والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل. انتهى البحث عن أخذ قصد الآب في متعلق الآب. ونحن حيث انتهينا إلى إمكان ذلك فلا نحتاج إلى كثير من الأبحاث الأخرى، إلا أنه من يرى الاستحالة بأحد الوجوه الأربعة المتقدمة فلا محالة هؤلاء القائلون بالامتناع حاولوا أن يفسروا الأمر التعبدي الذي لا إشكال في وقوعه في الفقه بتفسير آخر لا محالة. ومن هنا السيد الشهيد جعل عدة نقاط، في كل نقطتين فسر فيها الأمر التعبدي بتفسير. تفسير الأول ما تقدم في النقطة الأولى من أخذ قصد الآم في متعلق نفس الأمر الواحد. النقطة الثانية في التفسير الثاني الذي احتمله أو طرحه في الكفاية وطوره بعد ذلك بنحو آخر المحقق النائيني قدس سره. حاصل هذا التفسير هو أن يكون الأمر التعبدي مشتملا على أمرين، مجعولين بجعلين مستقلين مثلا، وإن كان الغرض من ورائهما والملاك واحدا. من هنا كان الأمر التعبدي في قبال الأمر التوصلي وفاقه عن الأمر التوصلي في هذا الجانب، أن الأمر التوصلي أمر واحد ملاكان إرادتان وخطابان، بينما الأمر التعبدي واحد ملاكان ومبادئ من حيث المبادئ والإرادة، إلا أنه متعدد جعلا. وهذا النحو من التفسير التعبدي كأنه إنما جاء على كلمات القوم لدفع الإشكالات التي كانت مربوطة بعالم الجعل، وإن شئتم قلتم بالإشكال لدفع الإشكال الأول والثاني عمدة، إشكال الدور مثلا في مرحلة الفعلية وإشكال التهافت في اللحاظ. وأما البرهان الثالث والرابع لذان كانا يرجعان إلى برهان واحد أو يتوقفان على نكتة واحدة مشتركة بينهما، وهي الإشكال أو البرهان في دعوية الأمر بقصد التقرب قصد الآم. فهذا الإشكال في الواقع لا يندفع حتى مع فرض تعدد الأمر. إذا جعلنا الأمرين تعددهما في عالم الجعل فقط مع كون الملاك والمبادئ والإرادة لهما واحدا والعصيان والإطاعة فيهما واحدا كما هو كذلك، فإنه مع فرض كون الجعل الثاني حتى لو فرض أنه جعل مستقل في عالم الجعل، لأنه حينما لا يكون لهما إطاعتان وعصيانان مستقلان، فالإطاعة واحدة لأنهما ينشئان عن ملاك واحد وإرادة واحدة. إذن فالإشكال في الدعوية الذي بيناه فيما سبق سوف يكون أيضا هنا في القرآن الثالث والرابع يكون باقيا على هذا التفسير أيضا، حيث لا يكون لهذين الجعلين دعويتين فإننا قلنا أن المحركية والدعوية ترتبط بنكتة الإطاعة والعصيان. فإذا كانت هناك إطاعة واحدة لأن هنا ملاك واحد بحسب الحقيقة وعصيان واحد فهناك محركية واحدة لا أكثر، يرجع ذلك المطلب المبين في الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة والأربعة والوجه الرابع الذي إذا كان يتوقف على الوجه الثالث يبقى ذاك الإشكال غير محلول. فكأن أصحاب هذا التفسير كان نظرهم أو كان الإشكال عندهم منحصرا في الوجه الأول والثاني من الوجهين، إشكال الدور مثلا في مرحلة فعلية الحروف باعتبار توقف الأمر الفعلي حينئذ على نفس الأمر وثبوت الأمر في المرتبة السابقة أو أصول الأمر، وإشكال أنه يلزم تقدم الأمر على العام في مقام في عالم جاء وصول العام، وإشكال أنه يلزم تقدم الأمر على العام في مقام في عالم جاء العام. على كل حال هنا تفسير من هذا القبيل، وهذا هو النقطة الثانية من الحديث. وتعدد الأمر طرحه صاحب الكفاية بشكل في الكفاية، طرحه المرزا قدس سره وقرره بشكل آخر، ويمكن أن يستفاد أيضا من كلام المحقق العراقي قدس سره شكل ثالث لتعدد الأمر. ومن هنا فهنا في هذا التفسير يوجد صياغات ثلاثة يتعدد الأمر التعبدي. الصيغة الأولى ما في الكفاية ما قرأتمه في الكفاية من أن يكون هناك أمران، أمر متعلق بذات الفعل وأمر آخر مستقل عن الأمر الأول جعلان في أن يؤتى بالفعل حينما في امتثال الأمر الأول حينما يريد المكلف أن يمتثل الأمر الأول يأتي بالفعل مع قصد العام. هذا غير ما قد يقال في غير هذا المورد أن يكون هناك مثلا تكليفان، تكليف بإتق الرقبة مطلقة، أخرى تكليف آخر بأنه إذا أراد أن يعتق الرقبة فيعتقها يعتق رقبة مؤمنة، بحيث لو أعتق رقبة غير مؤمنة يكون التكليف الأول ساقطا من باب الامتثال مثلا، والتكليف الثاني أيضا يكون ساقطا لا محالة من باب انتفاء موضوعه، حين امتثال الأمر الأول يأتي حينئذ بهذه الخصوصية. هنا أيضا يفترض وجود أمرين من هذا القبيل. هذه الصياغة، وهذه الصياغة بهذا النحو أشكل عليه بإشكال واضح في كلماتهم، وهو أنه الأمر الأول المتعلق بذات الفعل إنما يؤتى بذات الفعل بلا قصد القربة هل يبقى أو يسقط؟ إذا فرض سقوطه بتحقق متعلقه وبالتالي هذا يؤدي إلى سقوط الأمر الثاني أيضا، لأن الأمر الثاني سوف لا يتمكن المكلف من امتثاله فيكون سقوطه من باب عدم القدرة على تحقيقه بعد سقوط الأمر الأول، إذ متعلق الأمر الثاني أنه في امتثال الأمر الأول يقصد القربة وقد انتفى وسقط الأمر الأول فلا يمكن امتثاله بعد ذلك. لكي يتحقق موضوع امتثال الأمر الثاني فيسقط الأمران معا، أحدهما بالامتثال والآخر مثلا بالعصيان ولو من أجل تفويت موضوعه فوت موضوعه على نفسه المكلف، وهذا نحو من العصيان. إذا كان هكذا فهذا خلف ما هو الثابت في باب التعبدي أنه مع الاتيان بالفعل بلا قصد الأمر لا بد للمكلف أن يعيد، وله يمكنه أن يعيد بقصد العام كما إذا فقد أي شرط آخر من شرائط الواجب التعبدي. إذن فهذا الفارق هو خلفل ما هو المطلوب في الأوامر التعبدية وما هو الثابت فيها. وإذا كان الأمر الأول باقيا مع تحقق متعلقه وهو ذات الفعل لم يسقط، بل كان باقيا لكي يتمكن المكلف من امتثال الأمر الثاني وهو الاتيان به، الإعادة والاتيان بالفعل بقصد الآن، فمجال الامتثال بعد باقي. هذا حينئذ يؤدي إلى محظور طلب الحاصل، لأن متعلق الأمر الأول قد تحقق، فإن متعلقه ذات الفعل بحسب الفارق الوجود قد حققه المكلف، فبقاؤه بقاء الأمر وعدم سقوطه فعليتان أو فاعليتان مع تحقيقه، هذا تحصيل طلب للحاصل، تحصيل للحاصل وهو محال. إذن فهذا أمر غير معقول. هذا الإشكال حينئذ سجل على صياغة المحقق الخراساني، وهذا الإشكال بهذا النحو يكون واردا وغير قابل للدفع، إلا بدفع سوف يأتي في نقطة قادمة أنه حل آخر أو تفسير آخر مستقل برأسه، بأن يقال أن هذا الأمر الأول المتعلق بذات الفعل بتحقيق متعلقه يسقط شخصه ويبقى نوعه طبيعيه، هذا بحاجة إلى نقطة أخرى سوف تبين هناك في تلك النقطة. لو تمت حينئذ نستغني عن الأمر الثاني ولا نحتاج حينئذ هنا إلى الأمر الثاني، بل نفس تلك النقطة التي تصور لنا إمكان بقاء الأمر، سقوط الأمر بشخصه وبقائه بنوعه، وتجدد الأمر، تجدد شخص أمر آخر، هذا لو كان حينئذ وحده يكفي لتحقيق الغرض المقصود من التعبدي وهو الإعادة إلى أن الأمر بالإعادة إلى أن يأتي بقصد القربة بلا حاجة إلى الأمر الثاني. إذن فهذه الصياغة في الواقع لا تكون تامة. الصيغة الثانية ما يفتره المرزا بالسر. المرزا يسير حسب منهجه في الأصول، ويقول أنه هنا حيث ثبت عندنا استحالة أخذ أصل الأمر في متعلق الأمر للزوم الدور، إنه هو ممن قرر البرهان والوجه الأول من الوجوه الأربعة المتقدمة وهو برهان الدور، حيث أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يؤدي إلى أن يكون الأمر موضوعا، فإنه متعلق المتعلق أو متعلق المتعلق موضوع مأخوذ، مقدر الوجود، مفروع الوجود، فيكون فعلية الأمر موقوفا على فعليته في المرتبة السابقة، وهذا دور محال في مرحلة الفعلية، ومنه يسري إلى مرحلة الجعل أيضا كما تقدم. هذا هو البرهان الذي كان يبني عليه المرجع قدس سره امتناع أخذ قصد الأمر في متعلقه. حينئذ يقول المرجع إذا امتنع أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر امتنع الإطلاق أيضا، إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا، لمبنى له في بحث المطلق والمقيد من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، وأن الإطلاق عبارة عن عدم القيد في مورد صالح لأخذ القيد والتقييد، فإذا لم يكن التقييد ممكنا كان ممتنعا، والإطلاق أيضا ممتنع، أي عدم التقييد في ذلك المورد ليس إطلاقا، فإن عدم التقييد في مورد يمكن فيه التقييد يكون إطلاقا كالعمى والبصر كالعدم والملكة في سائر الموارد. وحينئذ فإذا استحال وامتنع التقييد قصد الآن امتنع الإطلاق أيضا، فلا محالة كان الأمر بذات الفعل من دون أخذ قصد الآن لامتناع أخذه الأمر بذات الفعل من دون قيد قصد الآن ليس فيه إطلاق أيضا، بل هذا فيه نتيجته الإهمال، لأن كل من الإطلاق والتقييد صار محالا ممتنعا. أما التقييد فبالبرهان الذي أقامه، وأما الإطلاق فلأنه إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق، استحال التقييد استحال الإطلاق، إذا استحالت الملكة استحال العدم أيضا. إذن فيكون لا محالة النتيجة أن الأمر بذات الفعل يكون مهملا من ناحية التعبدية والتوصلية، لا يمكن رفع إهماله لا بالتقييد ولا بعدم التقييد والإطلاق من ناحية نفس الأمر. ومن هنا نحتاج إلى جعل آخر يسميه بمتمم الجعل، وحيث أن هذا الجعل ليس بملاك مستقل بل بنفس الملاك الموجود في الأمر الأول. ليس هنا ملاكان وإرادتان مولويتان، بل ملاك واحد ووجوب واحد روحان ومبادئان. ومن هنا يسميه هذا الجعل الثاني بالمتمم. هذا متمم الجعل الأول بمعنى أنه يرفع إهماله. جعل ثاني ليس بملاك ثاني ولا بإرادة ثانية لكي يكون جعلا مستقلا عن الجعل الأول كما في الجعول المتعددة المستقلة بعضها عن البعض، بل هذا بحسب الحقيقة رفع الإهمال الموجود والإبهام الموجود في الجعل الأول من حيث من ناحية هذا القيد فقط. دوره ووظيفة هذا الجعل الثاني هو رفع ذاك الإهمال والإبهام وتتميمه من هذه الناحية، إما إلى جعل إما إلى التقييد، كما لو كان القيد دخيلا في الغرار أي واجبا تعبديا، ففي الجعل الثاني يؤمر بقصد العام أو بنحو الإطلاق، كما لو فرض أن القيد لم يكن دخيلا كان الواجب توصليا، فالتوصلية أيضا لا بد فيها في إفادتها من جعل ثاني، لأن الجعل الأول من ناحية هذا القيد الممتنع أخذه لا يمكن أن يكون لا دالا على التقييد ولا دالا على الإطلاق، بل الدال على التقييد أو الإطلاق لا محالة يحتاج في مثل هذه الموارد إلى متمم، إلى أن يكون بجعل ثاني. وهذا الجعل الثاني هو الذي إما يقيد يدل على التقييد فيأمر بقصد الأمر، يأمر بقصد الأمر الأول الذي هو غير هذا الأمر لا محالة جعلان، أو يدل على عدم التقييد والإطلاق، يجعل الأمر الأول يدل على أن الأمر الأول من ناحية هذا القيد مطلق ليس هذا القيد مأخوذا فيه، ويسميه متمم الجعل بهذه النقطة، بنقطة أنه ليس وراء هذا الأمر الثاني إلا رفع الإشكال في الجعل، لا أن هناك أمر آخر وراءه من مصلحة أخرى أو إرادة أخرى غير الأمر الأول. وهذا كلام يسريه في تمام القيود التي القيود الثانوية التي استحال أخذها في متعلق الأمر. كل أمر كل قيد كان محالا أخذه يمكن حينئذ، فمحالة يكون الخطاب من ناحيته إثباتا ونفيا مهملا، أي الخطاب لا يمكن أن يكون لا مقيدا بذاك القيد. وفي مثلا أخذ العين بالحوق في موضوع شخص الحوق أيضا نفس الشيء، كل شيء كل قيد أخذ في أريد أخ كان مأخوذا لكن كان من القيود التي يستحيل أخذها في متعلق الحوق باعتبار كونها من القيود الثانوية، سماها القيود الثانوية التي لا يمكن أخذها في متعلق الحوق. حينئذ الجعل بحاجة إلى متمم، سواء كان غرض المولى في التقييد أو كان غرض المولى في الإطلاق، لأنه إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا، فيحتاج إلى متمم في مقام الإطلاق أيضا كما يحتاج إلى المتمم في مقام التقييد. فيكون هناك جعل آخر، هذا الجعل في مقام بيانه اللفظي والإثباتي كيف يكون بيانه، بعد هذه مسألة إثباتية بيانية عبارتية صياغتية، ولا ثبوتين نحتاج إلى جعلين من هذا القبيل. هذا أيضا حاصل الصياغة التي يذكرها المرزا. هذه الصياغة وقع فيها إشكال من قبل أعلام مدرسة المرزا قدس سره نفسه، فقالوا بأنه أولا هذا مبني على أنه إذا استحالت على مبنى أنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق، وأن لأن النسبة بينهما نسبة العدم والملكة، وكلما استحال الملكة استحال العدم، لأنه عدم مقيد في مورد صالح يمكن من شأنه أن يكون فيه الملكة. من لا يقبل هذا المبنى ويرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب مثلا، أو تقابل الردين، بحيث كلما امتنع أحدهما وجب ضد الآخر أو النقيض، فحينئذ يكون الإطلاق تاما ويكون حينئذ توصليا لا محالة، فلا يتم حينئذ هذا البيان على الأقل من هذه الناحية. وهذا إشكال في المبنى في الواقع، ليس إشكالا على البناء. لابد هنا أن يتكلم في الصفات المربوطة بأصل الفكرة. مشكلة ثانيا في أصل الفكرة، قال وقيل بأنه هذا الذي قيل من أن الأمر الأول يكون مهملا ومتعلقه ليس لا المطلق ولا المقيد، هذا في نفسه غير معقول، لأنه هذا معناه أن ما يكون متحققا في نفس المولى، هذا الشيء الذي يكون متحققا في نفس المولى يكون مبهما، المولى لا يعلم أنه هل هو الجاعل الآمر، لا يعلم أنه هل هو المطلق أو المقيد، وهذا أمر غير معقول، فإن الجاعل الذي هو يجعل الآمر ويخلقه عالم بما يخلق، أنه هل يخلق الأمر المطلق أو يخلق الأمر المقيد. فرض أنه مبهم عند الجاهل ثبوتا هذا غير متصور، كيف يمكن أن يكون الشيء الذي هو مجعول الجاعل والآمر يكون مبهما عند نفس هذا الآمر؟ هذا شيء مخلوق له مباشرة، مجعول منه مباشرة، والآمر يعلم بماذا يأمر، الجاعل يعلم بماذا يجعل، ماذا يجعل حينما يجعل، لا معنى لفرض أنه مبهم عنده، فإما يجعل المطلق أو يجعل المقيد. هذا بيان. وبيان آخر كأنه بيان فلسفي، وهو أن هنا ما يتحقق في عالم النفس نفس الجاعل إما يكون فيه القيد أو لا يكون فيه القيد، أما يكون مهملا مبهما غير معلوم أنه هل وجد في ذهنه صورة المقيد أو صورة المطلق، هذا أمر غير معقول، لأن هذا معناه التردد في الوجود الذهني، والتردد في الوجود محال، كل موجود ذهني أو خارجي لابد أن يكون معينا متعينا، فلا محال إما يكون معه القيد أو لا يكون معه القيد. إذن فالإهمال هنا الإهمال الثبوتي غير معقول. نعم يعقل الإهمال إثباتاً، فالإهمال من صفات حاصل الإشكال بكلا التقريبين يرجع إلى أن الإهمال من صفات عالم الإثبات لا صفات عالم الثبوت. في عالم الثبوت لا يعقل أن يكون هناك إهمال، بل عالم الثبوت دائماً معين عند الجاعل، إما يوجد جعل أو لا يوجد، ما يوجد أمر بالقيد أو لا يوجد. وأما الإهمال فهو من أوصاف مركز الإهمال والمحط الموصوف الذي يوصف بالإهمال، ويمكن أن يوصف بالإهمال مرحلة الإثبات لا في عالم الثبوت. الإهمال الثبوتي مستحيل. هذا أيضا إشكال آخر سجل على المرجع. الإشكال الأول كما قلنا مبنائي، هذا الإشكال الثاني أيضا الظاهر أنه واضح اندفاعه عند المرزا، يعني المرزا من المستبعد أن يكون مقصوده مقصودا يناسي يرد عليه هذا الإشكال. ووجه وضوحه أنه هذا الإشكال مبني على أن نظر المرجع إلى الإهمال، الإهمال في الصورة الذهنية وقول الإهمال الوجودي، لو كان هناك إهمال لو كان مقصود المرجع بالإهمال وأن جعل الأول يبقى مهملا، أين تعلقه في عالم النفس، نفس الآمر والجاعل يكون غير متعين، يكون مرددا بين أخذ قصد القربة فيه وعدم أخذه. إذن أمكن أن يقال أن هذا الإهمال بهذا المعنى معنى التردد في الصورة الذهنية أو عدم التفات أو علم الآمر والجاعل حينما يجعل جعلا، أما جعله قد تعلقه بأي عنوانين، هل عنوان الفعل بلا قصد القربة أو بالفعل مع قصد القربة، وهذا كلاهما محال. الجاعل حين الجعل لا يعلم بما لا علق جعله، هذا لا يمكن. الصورة الذهنية الموجودة تكون مرددة بين صورة المطلق وصورة المقيد، هذا أيضا غير ممكن. واضح التردد في الإهمال بمعنى التردد في الوجود الذهني كالتردد في الوجود الخارجي مستحيل، لكن من البعيد أن يكون هذا مقصود المزاج جدا، بل مقصوده من الإهمال ليس هذا المعنى، وإنما الصورة الذهنية عند المرجع صورة ذهنية مشخصة معينة في وجودها الذهني، وهي عبارة عن مدلول اسم الجنس مثلا، هو الفعل ذات الفعل لحال هذا القيد، الطبيعة المهملة بمعنى ذات الطبيعة بلا لحاظ الإطلاق فيه أو لحاظ التقييد، وهذا مبني على مبنى سوف يأتي تحقيقه في بحث المطلق والمقيد، من أن كلا من التقييد والإطلاق خصوصية ولحاظ ذهني، كلاهما هم التقييد هم الإطلاق لحاظان ذهنيان زائدان على أصل مدلول اسم الجنس. مدلول اسم الجنس الطبيعة ذات الطبيعة، يسمونها بالطبيعة المهملة مثلا أو الطبيعة اللابشارت المقسمي، ثم هذه الطبيعة اللابشارت المقسمي تارة يلحظ معها الإطلاق فتكون مطلقة، أخرى يلحظ معها التقييد قيد فتكون مقيدة، فكل من الإطلاق والتقييد لحاظان زائدان على لحاظ مدلول اسم الجنس الذي هو الجامع بين المطلق والمقيد، لأن اسم الجنس في موارد المقيد أيضا يستعمل في معناه الحقيقي، وهذا معناه أن مدلول اسم الجنس في موارد المقيد أيضا محفوظ، وهو معنى أن اسم الجنس موضوع للجامع بين الطبيعة المقيدة والطبيعة المطلقة. إذن فالإطلاق والتقييد لحاظان زائدان على ذات المفهوم الذي يستفاد من اسم الجنس، والتي نسميها بالطبيعة المهملة أو بالله بشارت المقسمي، أي شيء سميتموه. هذه الطبيعة التي هي مفاد اسم الجنس إذن تكون بحسب الحقيقة في عالم الذهن هي متعلق الأمر والجاع، إلا أن هذا من حيث أن المولى هل لاحظ معها الإطلاق أو لاحظ معها التقييد، لا يمكن للمولى أن يلاحظ لا التقييد ولا الإطلاق، إذن فيكون مقصود المجزى من الإهمال الإهمال المفهومي، أي هنا يوجد مفهوم، هذا المفهوم الذي أخذه المولى تحت جعله وأمره مفهوم معين، وهو عبارة عن مدلول اسم الجنس، وليس معه ذاك اللحاظ الثاني، لا اللحاظ التقييدي لحاظ القيد باستحالة لحاظ القيد معه تحت الأمر، ولا اللحاظ الإطلاقي، لأنه كلما استحال اللحاظ التقييدي استحال اللحاظ الإطلاقي عند المرجع، لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، ومقتضى العدم والملكة هو هذا. إذن على هذا الأساس يندفع إشكال الإهمال الثبوتي في هذا المعنى. ويرجع كلام المرزا إلى أنه في مقام جعل أمره على اسم الجنس كالصلاة والصوم. هذا الاسم الجنس من ناحية هذا القيد المولى لا يتمكن لا أن يلاحظ القيد تحت الأمر ولا أن يلاحظ عدم القيد، أي يلاحظ الإطلاق، بناء على أن الإطلاق إذن لحاظ زائد، حاجة إلى لحاظ زائد على أصل اسم الجنس. أما أن متعلق أمره وجعله مدلول اسم الجنس هذا يعلم به المولى، يعلم بهذا ولا يكون هناك إشكال من هذه الناحية. نعم يرد الإشكال حينئذ على المرزا إذا الناحيتين، من ناحية أن الإطلاق لو قلنا بأن الإطلاق لا يحتاج إلى لحاظ زائد، وإنما الإطلاق هذا الإشكال المبنائي حينئذ يكون، إنما لو لم يلحظ القيد ذات الطبيعة أيضا يكون فيها إطلاق، ذات الطبيعة المهملة فيها إطلاق ذاتي، وهذا أيضا بحث سوف لابد من إثباته في محله، أن الطبيعة المدلول عليها باسم الجنس هل بذاتها أيضا فيها إطلاق أو استفادة الإطلاق منها بحاجة إلى لحاظ الإطلاق. من لا يقبل هذه النكتة ويرى أن ذات الطبيعة بذاتها أيضا فيها إطلاق وقد يسميه أو نسميه نحن في بحث المطلق والمقيد بالإطلاق الذاتي، حينئذ الإهمال أيضا سوف يكون غير معقول، سوف يكون كلما أخذ ذات الطبيعة في متعلق الأمر بلا لحاظ القيد كان مسابقا مع الإطلاق من هذه الناحية ولو بالإطلاق الذاتي، إلا أن هذا إشكال مبنائي مربوط بذات المبنى بمعنى معقولية الإطلاق الذاتي الذي لا يحتاج إلى لحاظ الإطلاق ولحاظ عدم القيد. هذا الإشكال الذي هنا يرد على المحقق النائمي حينئذ من حيث بناء للمبنى مع قبول المباني التي أشير إليها تصوير كلامه. الإشكال الذي يرد على المحقق قدس السروف عن المرزا النائمي قدس السروف هو أن هنا في نحن يرد إشكالان عليه بحسب الحق مع حفظ المبنى، يعني إشكالان بنائيان لا مبنائيان. الإشكال الأول في أنه هنا حينما يكون متعلق الأمر الأول ذات الطبيعة، إما أن يقبل الإطلاق الذاتي أو لا يقبل الإطلاق الذاتي من حيث المبنى. إذا قبلنا الإطلاق الذاتي كما هو الصحيح فسوف يكون الأمر المتعلق بذات الطبيعة مطلقا لا مهملا، فلا يتم حينئذ الإهمال لكي يحتاج إلى متمم الجعل. وإذا لم نقبل ذات المبنى كما قد لا يقال أن المحقق النائمي لا يقبله ويرى أن الإطلاق أيضا إطلاق لحاظي، فحينئذ هذا معناه بحسب الحقيقة أن يبقى المتعلق ذات الطبيعة المهملة، وحين ذات الطبيعة المهملة المحقق النائمي يراه في قوة ماذا؟ في قوة الكلية أو في قوة الجزئية؟ إن كان يراها في قوة الكلية فإذا رجعنا إلى الإطلاق الذاتي بحسب الحقيقة، حينما يعلق حكم على ذات الطبيعة هل هذا يكون في قوة الكلية؟ فهذا عبارة أخرى عن الإطلاق الذاتي، بل أحد بيانات الإطلاق الذاتي سوف يكون مثل هذا البيان على ما سوف يأتي في محله. إذن فأيضا يكون الأمر المتعلق بذات الطبيعة أمرا مطلقا لا محل. وإذا قال أنه يكون في قوة الجزئية هذا معناه أن المولى هنا بعدم أخذ بامتناع أخذ قصد القربة في متعلق الأمر سوف يجعل خطابا وجعلا على عنوان وهو ذات الطبيعة نتيجته في قوة المقيدة والجزئية، في قوة التقييد، فلا يكون للأمر إطلاق لا محالة لفاقت القيد. لا، هذا معنى أنه في قوة الجزئية، يعني لا يكون لمثل هذا الأمر المتعلق بذات الطبيعة المهملة لا يكون إطلاق للصلاة التي لا تكون فاقدة لهذا القيد، لأن المهملة في قوة الجزئية، والجزئية لا يصدق إلا على القدر المتيقن، والقدر المتيقن إنما هو ما إذا كان مع القيد، وهو قصد القربة لا بلا قيد. فيكون المولى إذن قادرا إلى أن يصل إلى مقصوده بنفس هذا الجعل إذا كان غرضه المقيد بلا حاجة إلى متمم الجعل، لأن نفس جعل الأمر على الطبيعة المهملة بحسب النتيجة تكون في قوة جعل الأمر على الطبيعة المقيدة. فالأمر لو يأخذ التقييد يبتلي بالمحذوف، بالاستحالة في اللحاق وبالاستحالة في عالم الفعلية، لكن لا يأخذه، لا يأخذ هذا القيد ويجعل الأمر على ذات الطبيعة المهملة، وتكون يكون مستريحا من الإشكال، ويكون في نفس الوقت حصل على غرضه، وهو أنه لا يسع الأمر ولا يشمل، لا يمكن للمكلف حينئذ أن يجتزئ بالفرد بالمتعلق الفاقد لقصد القربة، لأن هذا مما لا يشمله إطلاق الأمر. إطلاق الأمر لحاضر متعلقه لا يمكن أن يشمل هذا الفرد، لأنه خارج بحاجة إلى أن يكون الإطلاق ممكنا، ولا يكون الإطلاق ممكنا من هذه الناحية، وتكون القضية من هذه الناحية من ناحية المتعلق في قوة الجزئية. فيكون حينئذ المقدار الذي يثبت فيه أمر إنما هو يثبت أنه مصداق للواجب ولمتعلق الأمر إنما هو الطبيعة المقيدة بقصد القربة، فيصل إلى نفس النتيجة بلا حاجة إلى متمم الجعل، ويحتاج المولى حينئذ إلى متمم الجعل، فيكتفي بجعل أمره على الطبيعة المهملة للوصول إلى الأمر بالطبيعة المقيدة بلا أن يقع في هذا المحذور. هذا أولا. وثانيا، وهو المهم الإشكال الأساسي البنائي، أنه هنا سوف، نعم لو كان مقصوده وغرضه في الطبيعة المطلقة بحاجة إلى متمم حينئذ، لو كان غرضه ومطلبه في الطبيعة المطلقة كما لو أراد أن يبين أن هذا الواجب توصلي حينئذ بحاجة إلى الجعل الثاني، وهذا معنى أن التوصلية بحاجة إلى متمم الجعل لا التعبدية. التعبدية يمكن أن يستغني فيه المولى الجاعل عن الجعل الثاني المتمم، لكن لو كان مقصوده التوصلية وأن الأمر وأن المتعلق الفاقد للقيد وهو قصد القربة أيضا مصداق للواجب، لو كان هذا مقصوده حينئذ بحاجة إلى متمم، لأن الأمر المجعول أول مجعول على ذات الطبيعة المهملة وهي في قوة الجزئية التي لا تشمل الطبيعة الفاقدة للقيد. فلو كان غرضه في الطبيعة المطلقة بحيث فاقد القيد إذا كان مجزيا ومحققا للغرض أي الواجب توصليا، كان بحاجة إلى متمم الجعل، فكأنه تنعكس النتيجة أن متمم الجعل نحتاجه في إثبات التوصلية، يحتاجه المولى في التوصلية لا في التعبدية. هذا أولا. وثانيا، وهو الإشكال المهم كما قلنا، أنه هنا أن هنا أيضا المحذور الذي كان يفر منه المحقق المرزا قدس سره، ذاك المحذور لا يزال يكون باقيا هنا، لأن هذا الأمر المتعلق بذات الطبيعة والتي هي في قوة الجزئية، هذا الأمر أيضا لا بد، لأنه في قوة الجزئية أيضا لا بد في مقام فعليته من أن يكون الأمر موجودا في المرتبة السابقة لكي يمكن امتثاله، فإن الأمر الأول لا محال له موضوع، وما هو موضوعه؟ حيث أن الطبيعة القضية المهملة في قوة القضية الجزئية كما هو كذلك عنده، هنا سوف يكون متعلق الأمر بحسب الأمر الأول بحسب النتيجة ثبوت وجوب قدره المتيقن على المقدار الثابت بالأمر الأول الوجوب في مورد الفعل الذي يكون مواجدا للقيد وهو قصد القربة قصد الأمر. الفعل الذي يكون فيه قصد الأمر هو الذي يكون واجبا. هذا الوجوب المستفاد بنحو القضية الجزئية من هذه القضية المهملة أيضا لا يمكن أن يكون فعليا إلا حيثما يكون متعلق متعلقه فعليا لا بمعنى ما تعلق به في عالم الجعل يستحيل الأخ كما قيل، بل بمعنى ما يتوقف عليه إحراج هذه القضية الجزئية. فإنه كيف يمكن افتراض أنه هنا يوجد أمر على هذه القضية الجزئية المتيقنة؟ يعني كيف يمكن للمكلف أن يحقق ما هو المتعلق الذي هو قدر متيقن لمتعلق هذا ما هو متعلق هذا الأمر بالقدر المتيقن؟ كيف يمكن أن يحققه؟ لا يمكن أن يحققه إلا أن يكون هناك أمر فعلي في حقه. لو لم يكن هناك أمر فعلي في حقه هذه القضية الجزئية أو هذا المقدار المتيقن لا يمكن تحقيقه. وهذا المعنى أنه يتوقف فعلية هذا الأمر الأول المتعلق بذات الطبيعة، فعليته في حق المكلف يتوقف على أن يكون الأمر فعليا لكي يمكن أن يتحقق حينئذ هذا الأمر الأول الفعلي. يعني لابد أن يكون هناك أمر لكي يتمكن المكلف حينئذ أمر فعلي لكي يتمكن من المتعلق المتيقن. فإذا لابد أن يأخذ المولى في موضوع أمره بالقضية المهملة لابد أن يأخذ أيضا الأمر أو وصول الأمر بالتقريبين المتقدمين هنا، بحيث لو لم يأخذ لا الأمر ولا وصول الأمر حينئذ المكلف لا يمكن أن يكون موضوعا لهذا الأمر، لا يمكن أن يكون هذا الأمر شاملا للمكلف لأنه يكون تكليفا بغير مقدور، يكون تكليفا بغير مقدور وغير فعلي على هذا المكلف. إذن فشمول هذا التكليف للمكلف فرع أن يؤخذ فيه الأمر في المرتبة السابقة فيرد المحذور، إلا أن يراد أن لا يكون هذا التكليف تكليفا للمكلف وهو خلف، فإن المفروض أن التكليف الأول تكليف شامل لكل مكلف. إذن فلو أطلق من ناحية أخذ الآم لزم التكليف بغير المقدور، ولو قيد بالآم المكلف الذي وصله الآم لزم أخذ الآم في متعلق الآم وهو دورون. إذن فالإشكال الذي كان يفر منه لم يعلم أنه كيف اندفع من هذا البيان من أخذ أمر من جعل الأمرين أمر بذات المقيد بذات الفعل وبلا مع الإهمال من ناحية القيد والإطلاق من ناحية القيد وأمر بالإطلاق أو التقييد، فإن الأمر الأول إما يكون شاملا للمكلف أو لا يكون شاملا. لو كان شاملا للمكلف فهذا شموله فرع أن يكون المكلف قادرا عليه وقدرته عليه فرع أن يكون حينئذ قد وصل له الأمر، فلا بد من أخذ الوصول أو أخذ الأمر في موضوعه لكي يكون قادرا فيرجع محذور الدور. إن لم يكن شاملا للمكلف الأمر الأول أصلا فهذا خلف الأمر، فإن الأمر إنما يجعل من أجل أن يشمل المكلفين لا محالة. لا معنى لأن يكون هذا الأمر الأول أجنبيا عن المكلفين بالمرة، إذن فلا محالة يكون هنا المحذور الذي بينه المحقق العراق النائني وأراد التخلص من بتعدد الجعل محفوظا حينئذ بناء على أن القضية المهملة في قوة الجزئية كما هو كذلك عندهم. مضافا إلى المحذور الثالث والرابع الذي قلنا أنه مشترك في هذه الصياغات الثلاثة كلها، إذن فلم يندفع هذا الإشكال. وأما صياغة المحقق العراقي قدس سره صيغة ما يذكره المحقق العراقي فليس شيئا جديدا زائدا عما ذكرناه في بحث سابق من الانحلالية التي حاول أن يصورها المحقق العراقي في متعلقات الأوامر، نظير الخبر مع الواسطة، نظير الانحلالية التي صورها في باب حجية الخبر التي هي جعل واحد لكن مجعولات عديدة. وقلنا فيما سبق أن هذا يمكن تصويره بأخذ عناوين أخرى في تحت الأمر، لا الفعل مع قصد الأمر ونحو ذلك، بل عنوان انتزاعي من قليل ما يتمكن المكلف منه من الأجزاء والشرائط بما فيها قصد الأمر. عنوان من هذا القبيل يمكن أن يؤمر به فينحل، إلا أن هذا قلنا فيما سبق لا يفيدنا شيئا في بحث التعبد والتوسلي الذي يبحث فيه عن تعلق أمر بفعل معين، لا بمثل هذا العنوان الانتزاعي يطلب فيه أن يراد أن يستفاد من هذا الأمر المتعلق بالفعل الخاص بالعنوان الخاص كالصلاة والصوم والحج أنه تعبدي أو توصلي. فذاك ليس بيانا غير ذاك البيان الذي تقدم، إلا أن نحن حيث أنه في غنى من كل هذه الأبحاث لأننا صورنا إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلق الأمر، إنما دخولنا في هذا البحث يكون من باب الالتفات إلى كلماته وإلا لا حاجة إليها. هذا تمام الكلام في التفسير الثاني، ويأتي التفسير الثالث والرابع.